بسم الله الرحمن الرحيم.
قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب وهذا وما بعده من كلام شيخ الإسلام. ثم إنه لعن، قوله ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله، قال بالحاشية كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لأن التردد على القبور يوجب التأله لأربابها ويورث عبادتهم. وسياق أصله سواق، قلبت الواو ياء لكسر السين، وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق، والمراد سياق الموت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين قال هذا الكلام وهو في سياقة الموت. سمي بذلك كأن روحه الشريفة تساق لتخرج من البدن، كما قال الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وروحه عليه الصلاة والسلام أطهر الأرواح، والنبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله واصطفاه، وهو خير الأنبياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يحصل له الموت وتخرج روحه، وهذا دليل على بشريته وأنه عبد لله لا يعبد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله والصلاة ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله، والصلاة طيب والصلاة عندها من ذلك، والصلاة عندها من ذلك، كلام مستأنف، أي من اتخاذها مساجد. الصلاة عند القبور يعتبر من اتخاذها مساجد، فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد. لماذا يصلي عندها؟ قال أعتقد أن لها فضلا. من أين لك على هذا الدليل؟ ما عندك دليل، بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الفعل، وأيضا قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وأنت تأتي المكان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وتصلي فيه شاق الرسول، فهو داخل في لعن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد، فهو داخل في لعن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، مرتكب النهي أو شاء أم أبى. وفائدة التنصيص على زمن النهي يقضي بأنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ، يعني ما هي فائدة قولي في السياق يعني في سياق موته عليه الصلاة والسلام، حتى لا يأتي مدعٍ يقول إن هذا قد نسخ، وأمور العقائد الأصل أنها ما تنسخ، ما يقال عنه أنه نسخ، النسخ يكون في الحلال والحرام والأحكام. وفائدة التنصيص على زمن النهي يقضي بأنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ، لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وعلى وسلم، إن ليس هناك مدخل لهؤلاء على مثل هذه الأدلة. قوله وإن لم يبن مسجد، أي أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد، الملعون من فعله ولو بدون بناء مسجد. قوله وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، قال في الحاشية أي معنى قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع ولولا ذلك لأبرز قبره، ويرى أنه خشي أن يتخذ مسجدا كما اتخذت اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي سعيد مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه الخمسة، أو حديث ثابت صحيح. وفي الصحيح أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، فإنه مستقر عندهم ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة عند القبور. وفي هذا وأمثاله في هذا وأمثاله إبطال زعم من زعم أن النهي لأجل النجاسة. بعضهم يقول لماذا النهي عن الصلاة عند القبور؟ قالوا لأن هذا لما تحللت أجسادهم في الأرض وتربتها صارت التربة متنجسة بتحلل أجسادهم، وهذا قول بعيد، هذا قول بعيد، ولو قال به أئمة هو قول بعيد. لأن العلة ليست هي مجرد النجاسة، فبينه وبينهم حوائل. يعني أنت الآن لو كانت هناك شيء من النجاسة وجعلت عليها فراشا وصليت فوق، ما تصل إليك النجاسة إذا لم يكن رطبا متبللا وتصلي عليه. وهذا بينك وبين الميت كم؟ يعني لا يقل عن متر قطعة أرض، هذا النجاسة ستصعد إلى أن تصل إلى الأرض، والنجاسة يعني تتحلل إلى هناك أو قول بعيد. قال: وأبعد شيء عن مقاصد الشرع. ولذلك تجد العلامة الصنعاني يقول: عجيب ممن، يعني في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو أن يصلى إليه أو أن يقعد عليه، فحملوا القعود عليه على التحريم، النهي للتحريم والثاني للتنزيه. قال: كيف يكون للتنزيه؟ يعني عجيب بعض أقوال الفقهاء، ما كان في باب العقيدة هو خطر وأعظم، النهي فيه للتنزيه، وما كان من الجلوس على القبر تعظيما لحق القبر هذا للتحريم، وحق الله أعظم. قال: وهو أبعد شيء عن مقاصد الشارع، بل العلة الخوف على الأمة من نجاسة الشرك، كما هو معلوم من نصوص مستفيضة عن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. قال ابن الحاشية: لما علموا من تشديده صلى الله عليه وعلى وسلم في ذلك تغليظه ولعن من فعله. قوله: كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. قال ابن الحاشية: لكونه يعد لها، وإن لم يبن فيه مسجد وقصد إلى الشيء توجه إليه. قول: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال ابن الحاشية: وإن لم يقصد بذلك كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فإنه يصير بفعل الصلاة فيه مسجدا. فالأول في الأمكنة المعدة للصلاة، وهذا في أي موضع صلي فيه وإن لم يعد لها. قال: فالأول في الأمكنة المعدة للصلاة، وهذا في أي موضع صلي فيه وإن لم يعد لها. قوله: كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال في الحاشية: أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فسمى الأرض مسجدا، بمعنى أنه تجوز الصلاة في كل بقعة منه، هذا هو المعنى المقصود في الحديث، وليس معناها أن الأرض تسمى مسجد. ولو كانت مسجد ما جاز للناس أن يبيعوها ولا أن يشتروها ولا إلى آخره، إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة والمكان النجس. قال البغوي: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كان تخفيفا عليهم وتيسيرا. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله طهورا أراد به التيمم، وفيه المبالغة، التيمم إذا عدم الماء أو شق استعماله لعذر، وفيه المبالغة في النهي عن بناء المساجد على القبور. قال: كيف بين لهم أولا ثم قبل موتي بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم بل لعن حالة النزع من فعل ذلك. قوله رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيح، آخر حديث في هذا الباب. قال علامة بن قاسم رحمه الله: أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعنهم على ذلك. يعني بعض العامة يغضب: طيب يا أخي أنت تريد أن نتركك تعمل ما فعل كما فعل اليهود؟ ما تريد أن تسلم من هذا الشر ومن هذا اللعن؟ بعضهم يقول: يا أخي ليش تقولون هذا؟ أنتم تكفرون المسلمين، أنت تتشبه باليهود والنصارى، ونبيك حرم عليك ذلك وحذرك من ذلك، فما الذي يغضبك؟ معناه أنك عندك معاندة للحق ومعارضة له ومشاقة. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصره جهنم. نحن أردنا لك السلامة من الوقوع في لعنة الله، لا تبني على القبور مساجد، لا تدخل قبرا إلى مسجد. قوله: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال: أن ينفخ في الصور نفخة الفزع وهم أحياء، أو مقدماتها، كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وهذا أيضا من أبلغ التغريض، فإنه أخبر عمن تقوم عليهم الساعة أنهم هم شرار الخلق، كقوله: ويبقى شرار الناس، وقوله: حتى لا يقال في الأرض الله الله. وشرار الناس بكسر الشين جمع شر ضد خيارهم. قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم فعلهم. وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معلوم بالاضطرار من دينه، وكل ذلك شفقة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمة، وخوف من أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وأصحابها. وتقدم الإجماع على النهي عن البناء على القبور والقطع بتحريمه، وفي صحيح مسلم: نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. قال شيخ الإسلام: لا فرق بين الجديدة والعتيقة، أي من القبور، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، وإن كان موضع قبر أو قبرين، لأنه لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعلوم أن قبورهم لا تنجس، قبور الأنبياء، فمن علق النهي بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تجوز في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور، أو كان مكشوفا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد: لا تصلوا إلى القبور. وقال ابن القيم: وبالجملة، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول مقاصده، جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغة لا تفعلوا إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحق بمن عصاه، فإن هذا وأمثاله صيانة منه لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك، وغضب لربه أن يعدل به سواه. انتهى. وقد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله: ما يغضب لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان. ولقد أبدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعاد وحذر من ذلك، حتى في النزع سدا لذريعة الشرك قبل وقوعه وتحذيرا للناس منه. وقد طبق العالم اليوم وعادت الجاهلية الأولى، يعني في كثير من البلدان، وليس معناه أن الجاهلية عادت كما كانت، بل هناك فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، بل زادوا علي دعاءهم بالشدائد واعتقاد النفع والضر فيه من دون الله عز وجل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد حصل في هذه الأزمنة المتأخرة من ظهور أمر دعوة التوحيد ما لم يكن في عشرات سنين وربما مئات قبل، وهذا من فضل الله عز وجل. وما عادى من عادى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، ووصفوه بالوهابية، والوهابية فرقة ليست لا تنسب إلى محمد بن عبد الوهاب، ولا محمد بن عبد الوهاب ينتسب إليه. محمد بن عبد الوهاب عالم سلفي جدد الله به معالم الدين في القرن الذي ظهرت فيه دعوته وانتشر خيره، وهيأ الله له من يؤيده وينصره وينصر دعوته، وحصل بسبب دعوته الخير الكثير في جزيرة العرب وخارج جزيرة العرب، ولا ينكر هذا إلا جاحد أو مكابر أو حاقد أو من هو على ضلال مبين. وكم تجد من أهل البدع من يرمونه بالعظائم، لماذا؟ لأنه يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لماذا تقول لنا أن تمسحنا بأتربة الموتى ودعاءنا للمقبورين هذا شرك؟ هذا شيء ما عهدنا عليه آباءنا، نحن عهدنا أننا هذا حالهم، يقولون عهدوا أنهم يدعون الموتى ويستغيثون بالأولياء وأن هذا من تعظيم الصالحين، وأنت تجيء تقول لنا هذا حرام، أنت ما تعظم الأولياء. ولهذا وصل بهم الحال لأن يقولوا إنه الشيطان، في كتبهم هذا مكتوب عندهم، يقولون هذا الشيطان. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لما قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا ونجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا ونجدنا يا رسول الله، قال منه تخرج الزلازل والفتن وفي قرن ويخرج منه قرن الشيطان. قالوا هذا هو محمد بن عبد الوهاب، قاتلهم الله أن يؤفكون. والمراد بنجد في الحديث كما في قال الخطابي وغيره، كما في فتح الباري، المراد به نجد المدينة وليس نجد مكة. نجد مكة الذي هو مناطق هذه الرياض وما حولها، وأما نجد المدينة فهو العراق. وهذا هو الواقع، أن بلاد العراق كانت فيها الفتن وكان فيها الرفض وفيها ما فيها من الشر والبلاء. وانظروا إلى الرفض كيف يعيث فيها الفساد في بلاد العراق، ويحاربون من كان أصله سنيا حتى لو يكون تارك صلاة، فهو عندهم عدو لأنه ليس على مذهبهم. هذه من مشابهة من اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهكذا الرافضة. قوله رواه أبو حاتم بصحيحه، قال أبو حاتم ومحمد بن حبان تقدم الترجمة، أن أصح ما صنف في الصحيح بعد الصحيحين صحيح ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم، وهذا يحتاج إلى نظر. حديث ابن مسعود في صحيح المسند برقم 824، قال وكيف الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، في بيت عائشة، وإلى الآن ما زالت محوطة، ومعروف أن هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه حجرة عائشة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.